أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد دخلنا النصف الثاني من شعبان، الشهر الذي يليه رمضان، ولقد تميز هذا الشهر برفع أعمال السنة إلى الله عز وجل، كما ترفع أعمال الأسبوع يوم الاثنين والخميس، وأعمال الليل في أول النهار، وأعمال النهار في أول الليل. فروى أبو داود بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، والجمعة يعني الأسبوع، في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيء، أي حتى يرجع. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، القسط الميزان، يخفض القسط ويرفعه، يعني الميزان بما يوزن فيه من أعمال العباد. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. قال النووي رحمه الله: الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه في الحديث أن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما، يعني صلاة الصبح والعصر. فتلخص من هذه النصوص أن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل ثلاثة أنواع من العرض: العرض اليومي ويقع مرتين كل يوم في الصباح والمساء، والعرض الأسبوعي ويقع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، والعرض السنوي ويقع مرة واحدة في شهر شعبان. ومن خصائص هذا الشهر شهر شعبان، وبالذات ليلة النصف من شعبان، كما ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الله تعالى يطلع على عباده طلاع رحمة ومغفرة، وإلا فهو مطلع على عباده في كل وقت وحين، يطلع عليهم في هذه الليلة فيغفر لجميع المؤمنين بدون سبب منهم، بدون أن يعملوا أعمالا، وإنما لمجرد أنهم مؤمنون مسلمون. فمن كان مؤمنا بالله عز وجل فله هذا الثواب وله هذا الأجر. إلا اثنين من الناس لا يغفر الله عز وجل لهما: المشرك والمشاحن. وإنه ينبغي لكل منا أن يقف مع نفسه وقفة صادقة على ضوء هذه الأحاديث، ويحاسب نفسه، فلعله أن يكون قد ابتلي بشيء من هذين الأمرين الخطيرين: الشرك والتشاحن. فالشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا، الشرك صغر أو كبر، فعلى العبد أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل منه إن كان قد وقع منه شيء من هذا النوع من الشرك. ولا يقول أحد: إني بريء من هذه الشركيات، ولا يوجد عندي منها شيء، أو لا يمكن أن يقع أو أن أقع فيها، فإن هذا غرر وجهل من قائله. فلست أكثر توحيدا من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن، لقد دعا ربه عز وجل فيما ذكره الله تعالى، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: ربي إنهن، أي الأصنام، إنهن أضللن كثيرا من الناس. لقد خاف خليل الرحمن على نفسه وعلى بنيه الشرك بالله وعبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده الشريفة. لماذا خاف على نفسه كل هذا الخوف؟ قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا هو السبب الذي دعاه إلى دعاء ربي عز وجل أن ينجيه وبنيه من هذا البلاء العظيم وهذا الشر المستطير الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وفي هذه الأزمنة نرى كثيرا من مظاهر الشرك منتشرة بين من ينتسبون إلى الإسلام، منهم من يعبد القبور ويطلب منها الشفاعة من دون الله ويذبح لها القرابين راجيا بركتها أو متقربا لأصحابها المدفونين تحت الثرى، فيصدق عليهم قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومنهم من ينظر لغير الله، ومنهم من يحلف بغير الله، ومنهم من يذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة والمنجمين فيطلبون منهم الشفاء من الأمراض أو معرفة ماذا سيحصل لهم في مستقبل حياتهم إن أرادوا تجارة أو زواجا أو غير ذلك من الأمور. وهذا كله مضاد لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله بلا تصديق الله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن مظاهر الشرك المنتشرة بين الناس تعليق التمائم الشركية والتعاويذ البدعية في العنق أو في البيت أو السيارة أو غير ذلك، زاعمين أنها تطرد عنهم العين وتدفع عنهم الحسد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر من نحاس، علقها من أجل الواهنة من أجل مرض يقال له الواهنة، يحصل بسببه ضعف في اليد نتيجة تآكل في المنكب. فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل: أنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا إلا مرضا وضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنها نوع من الشرك وتعلق للقلوب بغير الله. ولما دخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على رجل مريض قد علق خيطا فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. علق خيطا وقاية من الحمى، فقطعه حذيفة وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطا أو حلقات أو تمائم أو غير ذلك مما فيه تعلق بغير الله، وهي علاجات غير مشروعة، ولذا لا تزد صاحبها إلا وهنا ومرضا وضررا وشرا على شر. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده، وأن يضرع إليه في طلب الشفاء منه سبحانه وتعالى، لأنه المالك لكل شيء وهو النافع الضار وبيده الشفاء سبحانه وتعالى، وأن يتعالج بما شرعه الله تعالى من أدوية مباحة، وأن يعتقد بأن الله تعالى هو الشافي وأن الأدوية جعلها الله تعالى سببا للشفاء لا بذاتها. ومن الناس من يشرك بالله عز وجل بالرياء والسمعة وإظهار العمل الصالح أمام الناس من أجل أن يمدحوه أو يقول فلان صالح أو كريم أو نحو ذلك. الشرك بالله بالرياء والسمعة، فرق العلماء بين الرياء وبين السمعة. قالوا: الرياء أن يعمل لغير الله، يعني نيته أن يعمل لغير الله. أما السمعة فأن يعمل عملا مخفيا، أن يخفي عملا، أن يعمل عملا صالحا وحده ثم يأتي ليحدث به الناس: أنا عملت وعملت وعملت وعملت. هذه السمعة. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني سمع الله به وفضحه يوم القيامة. فكل عمل فيه رياء فهو معدود من السيئات وإن كان صالحا في ظاهره. فكل من يصلي رياء ويقرأ القرآن رياء ويذكر الله رياء ويتصدق رياء ويمدح نفسه رياء، فهذا قد أتعب نفسه وأسخط ربه عز وجل. وهذا النوع من الشرك من أخطر ما يكون، وإنه لشدة خفائه أخفى من دبيب النمل، وإن العبد قد يقع فيه ولا يشعر. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء والشقاق والنفاق والكفر والفسوق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، أما الصنف الآخر من الذين حرموا تلك الليلة، ليلة النصف من شعبان، من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، فهم المشاحنون، المشاحنون، المباغضون، المخاصمون، المقاطعون، المدابرون، الحاقدون، الحاسدون. فكل هؤلاء، فكل هذه أوصاف للشحناء، وهذا يدل على خطورة الشحناء والتباغض بين المسلمين. والشحناء حقد المسلم على أخيه المسلم من أجل هوى في نفسه، وذلك يمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفسح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ثلاث مرات: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالشحناء مفسدة للدين، مقطعة للصلاة والأرحام. وقد جاء في الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فالوصف المشترك بين الشرك والشحناء أن كليهما يحلق الدين ويفسده، والفرق أن الشرك يبطل الدين فلا يبقي منه شيئا، أما الشحناء فتهتكه وتتركه بلا روح وإن لم تجتث أصله. فالشحناء مفسدة للدين تحلقه، وما دخل الحقد والحسد في القلوب إلا وكان سببا في ضعف الإيمان، وربما في انتفائه بالكلية، كما حصل لإبليس لما حسد وحقد على آدم ذهب منه الإيمان بالكلية. ولذا بالغ الشارع في التحذير من الشحناء، وجمع بينها وبين الشرك في سياق واحد، يطلع الله إلى عبده إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وما ذاك وما ذاك إلا لأن الشرك مفسدة وما ذاك إلا لأن الشرك مفسد لعلاقة الإنسان بربه، والشحناء مفسدة لعلاقته بإخوانه المسلمين، وإذا فسدت علاقته بربه وإخوانه لم يبق له من دينه شيء، فكيف يغفر الله له؟ أيها المؤمنون، إن الله تعالى قد وصف المؤمنين عموما بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فسر الإمام الأوزاعي رحمه الله الشحناء التي تمنع من المغفرة بالذي يكون في قلبه شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب ولا شك أن هذه أعظم من الشحناء بين الأقران. وعنه أيضا أنه قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وقال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وهذه الشحناء، يعني شحناء صاحب البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ. فأقل يا عبد الله حتى تقال، اعفو حتى يعفو عنك، واعفو عن المسيء حتى يعفو الله عنك، واسمح حتى يسمح الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر زلاتنا وتقيل عثراتنا، وأن تجعلنا ممن غفرت له في ليلة النصف من شعبان، وما ننسى عليه بالعفو والعافية في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. آمين آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. هناك أخ مريض في المستشفى يسأل الدعاء، فنسأل الله عز وجل، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يشفيه. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.